الحديث الرابع في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين، جمعه من كلام الله وحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. القائم في حدود الله تعالى معناه المنكر لها، القائم في دفعها وإزالتها، والمراد بالحدود ما نهى الله عنه. استهموا اقترعوا. الصورة حد الله سبحانه وتعالى في المباح حدودا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكن هناك أمور محدودة هي حدود الشريعة، أمور محدودة، الأصل الإباحة، وهناك أمور محدودة حدها لنا ربنا سبحانه وتعالى ونهانا عنها حتى لا نقترب من هذه المحدودات. وقال لنا: بقية الله خير لكم، أي ما تركه الله سبحانه وتعالى خارج هذه الحدود هذا هو خير لكم. كيف الجنة كلها كانت مباحة وكان الاختبار في تحديد شجرة؟ تماما هكذا هي الحال، كلها مباحة لك. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا، ما قال لا تأكلا ولا تقربا، بعد عن هذه الشجرة. هذا مثال الحدود، ابتعد عن هذه الحدود التي حدها الحق سبحانه وتعالى، حدها وقال لا تقربوا، تلك حدود الله. الآن القائم في حدود الله يعني الواعي لها، الذي عرفها وأنكرها، أنكرها قلبه ولم يتعلق بها، أبغض ما أبغضه الله وأحب ما أحبه الله تعالى. الآخرون وقعوا فيها والعياذ بالله، تربوا ثم وقعوا، دخلوا في دائرة المنهيات التي حددها لهم الحق تبارك وتعالى. إذن هناك قائمون بأمر الله تبارك وتعالى، أنكرت قلوبهم، ترفعت نفوسهم عن الاقتراب من المحدودات التي حدها الحق، وهناك من اقترب حتى وقع. الوظيفة لا تنحصر في القيام بأمر الله سبحانه وتعالى وإنكار المنهيات والابتعاد عنها، إنما هناك وظيفة أخرى تضاف إلى القيام في حدود الله، وهي التنبيه إلى خطورة الوقوع في حدود الله، والأخذ على يد من أراد أن يقترب، وهذا الأخذ على يده يتعدد بتعدد الولايات وسعتها. فالأب مسؤول عن أولاده، المرأة مسؤولة عن أولادها، الرجل مسؤول عن بيته، والولايات تتسع إلى الولاية الكبرى. يستطيع كل في ولايته أن يأخذ على يد من يريد الوقوع في حدود الله، لكن هل هذا من باب الندب، حبيت تعمله حبيت ما تعمله، أم أن هذا الأخذ على يد من هو في ولايتك فريضة، وإن لم تفعل ذلك فستهلك أنت وهو؟ يأتي هذا المثال الذي يضربه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مثال سفينة لها طابقان، طابق في الأسفل وطابق في الأعلى. إما أن تكون هذه السفينة تسير في نهر كبير مثل نهر النيل، نهر الفرات، حتى يشربوا، لأنه الحديث قال إذا استقوا، إذا طلبوا السقاية، أو يسيرون في البحر ولهم دراية وعلم بالمجرى العذب داخل البحر. وكان يخبرنا الخبراء أنهم يعرفون بدقة مواضع المياه العذبة عندما يكونون في البحار، حتى الأخوة السباحون اللي حكونا أنه بيروحوا على أرواد سباحة رايحين جايين، قال نحن بنعرف أماكن الاستراحة في الطريق، الأماكن العذبة داخل البحر لتجري، فنقف عندها ونسترخي ونشرب ونرتوي ونكمل. إذن إما يكون المثال مثال سفينة تسير داخل النهر العذب، وإما أن تكون سفينة تجري في البحر لكن لهم دراية بالأماكن التي تجري فيها التيارات العذبة، لأن الحديث يشير إلى استقوا ولا يشير إلى اغتسلوا، لأنه البحر هو الحل الطهور ماؤه، الحل ميتته، فيستخدم ماء البحر للاغتسال، يستخدم ماء البحر لأغراض كثيرة، يولد الكهرباء إلى آخر ما هنالك. لكن ها هنا الحديث يتحدث عن استقوا، إذن طلبوا أن يشربوا سقاية، فأحد هذين الأمرين يشير إليهما الحديث النبوي. الذين في الأسفل إذا كان الأمر على مثال سفينة في بحر، هم يعانون من الجهل، مهما كان لديهم خبرة لا يمكن أن يكون اللي في الأسفل، لأنه طابق السفلي ليه ما عنده دراية، نعم، لكن اللي في الأعلى أبصر من الذي في الأسفل، هذا إذا كانوا في بحر. إذا في نهر ماشي الحال، بيخرق على العمياني. لكن إذا كان الأمر في بحر فيحتاج إلى أنه يفتح الخريطة ويحط البوصلة ويشوف على ضوء النهار، ما بده شمعة يشعل حتى يعرف شلون مسار ولا يعرف هل الآن السفينة هي تسير قريبة من التيارات العذبة ولا لا. إذن كل ما الواحد كان في الأعلى أحسن، أحسن ما يكون في الأسفل. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. سيدنا موسى كان في الأعلى عليه الصلاة والسلام. إذن الذين في أسفلها بسبب جهلهم، نعم، قالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا، نحن اشترينا الطابق السفلي، وأولئك اشتروا كأنه كل واحد متمكن في مقامه. اللي في الأسفل تمكنوا واللي في الأعلى تمكنوا، لأنه قالوا نصيبنا. لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، يعني ليش نحن ما نأخذ مباشرة دون ما نمر على اللي في الأعلى؟ قالوا لا، ما تحسن تشرب حتى تمر على اللي في الأعلى، لا بد لك من مرور حتى وإن كنت من أهل المقام الطابق السفلي لا تستطيع أن تشرب حتى تمر بأهل الطابق العلوي. ولهذا قال وكونوا مع الصادقين، لا بد. اللي سكن في الصحراء وجاء ثائر اللحية، كث اللحية حليق الشعر، ولم يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتأدب بأدبه، قال له اتق الله يا رسول الله وعدل. أراد بحسب سماعه للقرآن أن يكون منظرا على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه في الطابق السفلي، فأراد أن يخرق وهو في الطابق السفلي. لكن لابد من المرور. ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أهل الطابق العلوي. إذن قالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، بدل ما نسأل أهل العلم خلينا نخترع من عقولنا، من آرائنا، من أهوائنا، من مشي حالنا. الشيخ عم يحكي يقول لهم الصلاة ما بتصير بلا وضوء. واحد من القاعدين قال له لا بتصير بلا وضوء. قال له ما بتصير. قال له لا بتصير. قال له شلون بتصير؟ قال له أنا صليت بلا وضوء. صار. هذا إشكال، إشكال كبير. عندما يأخذ من جهله ولا يأخذ من هدي الله ورسوله، ولا يأخذ من الذين يعلمون لعلمه الذين يستنبطونه. لذلك لابد من المرور على هؤلاء. وهؤلاء عن حسن نية، إيش قالوا؟ ولم نؤذي من فوقنا. يا سيدي يؤذي، كانوا يزاحمون العلماء بالركب، معلش أزي، هاي شغلته، شغلته تسأله. فإذا قلت أنا بدي أريحه، خطي بدي أريحه، ما بدي أسأله، بمشي على كيفي وماشي الحال، لا زوجه معلش، زعج الفقيه في السؤال عن الفقه، وزعج المربي في السؤال عن مسلك التربية وطريق المعرفة. بس إذا كان ظنيت التربية شيخي أفتح دكان فجل ولا دكان خيار ولا دكان تنك، ما هذا المقصود. كيف أسلك طريقا إلى معرفة الله؟ اسأله، لا تقول ولم نؤذي من فوقنا، لا، هذا مطلوب، السؤال فيه مطلوب. إذن إذا توهم هذا الوهم قال ولم نؤذي من فوقنا، فهو بهذا يؤذي نفسه ويؤذي من فوقه. فإن تركوهم وما أرادوا، ها هنا تأتي مسؤولية من هداه الله. هداك الله فكنت في الأنوار، فلا تكن أنانيا ولا تترك أهل الليل في ليلهم ولا أهل الظلمات في ظلماتهم. فإن تركوهم وما أرادوا، إذا كان أهل العلم وأهل الذكر وأهل التوجيه وأهل التربية قالوا خلاص كل واحد يشتغل على كيفه ويوم الحساب بحاسب رب الناس، ما الذي سيحصل؟ سوف ينتشر الفساد، وإذا انتشر الفساد وعم الخبث ينزل العذاب بالجميع لا يستثني أحدا، الصالح والطالح لما بينزل العذاب ما بيستثني، ينزل بالجميع. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. قال نعم يعني تهلكون وفيكم الصالحون إذا كثر الخبث. فإذا انتشر الزنا وانتشرت الفواحش وما فهمنا هذه المعادلة، زين ومتعة وحسن المآب وتعلق الأرواح بالله، وما عرفنا وحسبنا الدنيا ماشية كلها عبارة عن قرشين منحطهم في جيبنا ونمشي وخلاص، لا، المعادلة زين، انتبه، ما تعلقت به هذا زين ليس حسنا لذاته، إنما زين اختبارا، ولو لم يزين لكنت أعرضت وبقيت مستغرقا في التوحيد. إذن عندما يكثر الخبث القائم في حدود الله يهلك، لأن العذاب عندما يكثر الخبث ينزل بالجميع. أنجينا الذين ينهون عن السوء. لذلك إذا ما كان الإنسان في حالة من وعي حاضره، إذا ما كان في حالة يعي فيها، هل الناس اللي معه واللي حواليه واللي قريبين منه ماشيين على النار، ماشيين باتجاه الهلاك، هل يتمسكون بحبل الله أم أنهم يسيرون وفق أهوائهم؟ إذن ها هنا الشاهد. فإن تركوهم وما أرادوا، تركوهم لجهلهم، تركوهم مع جهلهم، تركوهم مع عصيانهم، تركوهم مع مخالفاتهم، تركوهم مع تفلتهم، تركوهم مع أفسادهم، تركوهم مع إفسادهم، هلكوا جميعا، الجميع يهلك بدون استثناء. وإن أخذوا على أيديهم، قال لا، لا تفعلوا هذا، هذا مؤذي. إذا بينا بصدق المؤذي وغير المؤذي، بالمنهج ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. هذا المنهج الحكمه حيث نتوخى الانفع والاجدى في اسلوب المخاطبه، نتوخى الاسلوب الانفع الاحكام. الموعظه نذكرهم بالله ونذكرهم بالاخره. الله يا جماعه لو الانسان تذكر الاخره يرق قلبه، خاصه اذا علم انه اذا ترك شيئا لله يعني الحق يعوضه. فان انت فعلت شيئا لترضي مولاك الحق سبحانه وتعالى سوف يكرمك، وما ينتظرك في الاخره شيء عظيم، والذي تأخذه من متعة الدنيا شيء قليل، وما فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ولا شيء لا تذكر. يؤتى بأنعم أهل الدنيا ما ذاق بحياته بؤس فيغمس غمسة في النار، بس مو بتركوه في النار، غمسة، ثم يخرج منها فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقسم ما رأى نعيما قط. ويؤتى بأشد الناس بؤسا وشقاء وبلاء في الدنيا فيغمس غمسة في الجنة، ثم يسأل هل رأيت بؤسا قط؟ فيقسم ما رأى بؤسا قط، غمسة. عندما نستحضر هذه المعاني، هذه من الموعظة. إذن الحكمة اختيار الأسلوب الأنفع لكل إنسان حينما نخاطبه، الموعظة ترقيق القلب عندما نتذكر قدرة الله تعالى علينا فنذل له ونلتزم عبوديتنا ونتذكر الآخرة وأنها دار القرار. وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني أعطهم من الأدلة، كن معهم في تحريك عقولهم، لأن الإنسان إذا ارتقى من النفس إلى العقل عقل العقل النفس، عقل يعني ربط، وهذا من نتائج وجادلهم. فالحكمة والموعظة والجدال بالتي هي أحسن يحصل بسبب هذه الثلاثة تأثير على النفس، لأن الموعظة تؤثر على النفس والقلب، فتخاف النفس الوقوع في ما ينتظر من الشقاء وترغب في النعيم، والقلب كذلك يرى المعاني النورانية. الروح تطلب الحكمة والنفس والقلب تنفعل وتتأثر بالموعظة، والعقل يستفيد وينتفع من الجدال بالتي هي أحسن. وإذن المنهج احتوى اللطائف التي والوظائف اللطيفة في الإنسان، النفس والعقل والقلب والروح. هكذا يكون الإنسان قد أفاد أهل الطابق السفلي، ليس فقط الأخذ على أيديهم يعني تستعمل العنف والقوة، لا، هذا بجوز أنت تستعمله في من لك ولاية عليه في وقت ما، فيمكن أن تؤثر عليه بطريقة ما، تستعمل شيء من صلاحياتك. لكن عندما تستعمل منهج الدعوة الذي أشار القرآن إليه، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فهذا تستطيع أن تستعمله مع من لك ولاية عليه ومع من لا ولاية لك عليه. لأن الذي لك عليه ولاية يمكن أن تستعمل بعض الوسائل التي يمكن أن تدخل بسببها شيئا إلى قلبه، إلى درجة المؤلف في قلوبهم. مؤلف في قلوبهم ربما تدخل محبة الدخول في الجمع الصالح من خلال التألف بالمادة، فهو يدخل لغير الله، لكن حين يدخل تشمله الرحمة، وإذا شملت الرحمة تتغير المقاصد ويصبح عند ذلك من أهل الإخلاص، ويصبح عند ذلك من أهل الخلاص. إذن ما علينا يا أخواننا ما نوفر فرصة، أي فرصة تسنح للإنسان من أجل أن يكون نافعا، من أجل أن يعمه النور وينحسر الظلام. مغريات كثيرة، وسائل المغريات كثيرة، لكن كلها لا قيمة لها عندما يوجد أهل الصدق، عندما يوجد الدعاة الصادقون المخلصون المتوجهون إلى الله تبارك وتعالى. لأن الحق أقوى من الباطل، والحق وإن كان أهله قلة يغلب. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، لكن قال فئة ما قال أفراد. انتبه، فرق كبير بين الفئة والأفراد. إذا كثر الخبث مع وجود الفئة لا يضر، لكن إذا كثر الخبث مع وجود أفراد يضر. من هنا يأتي دور التفاعل الحقيقي. لما بنتحابب في الله، لما بنجتمع، اجتمعوا الشباب مع بعضهم في الأسبوع مرة، بعدوا لهم قاعدة مع بعضهم، بيتذاكروا مع بعضهم. إذا كان هذا من باب واحد عليه يعني وظيفة حسبي الله ونعم الوكيل، لا، نحن بحاجة أن يشد كل منا أزر أخيه، سنشد عضدك بأخيك. بحاجة إلى التماسك، بحاجة إلى لك الأسبوع كله، كل الأسبوع عندك الساعة تقعد مع أخوانك تتذاكر معهم وبتفركة. معناتها كنت لازم تتقاتل على 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 حضور هذه المجالس التي بها يرتفع حال المؤمن، لكن المصيبة إذا كان شعر انه قالوا له تفضل على الغداء، حسبي الله ونعم الوكيل، ايش هالبلوي، تفضل على العشاء، لا حول ولا قوة، كمان طيب تفضل هالتوب هدية، حسبي الله ونعم الوكيل، بدك بلا توب التام، بدك بلا اكل، بدك بلا شرب. ربما الانسان يصاب في مرحلة من المراحل بحالة مرضية يرفض الطعام، ما هي قمع الأنوركسيا، فإذا بصير عنده رفض للطعام لأنه مريض، لا يزق، ويمكن يعيط ويزعبط إذا كان بده يطعمه، ما باكل. تفضل في جلسة مباركة فيها هيك شيء من الذكر، فيها شيء من التلطيف، فيها شيء من المذاكرة، فيها حسبي الله ونعم الوكيل، أنا شلع الآي يا حبيبي عم نازمك عشان طعميك، خليني أتسلى هلأ بشغلي، خلي عندي قصص كتير وعندي مشاغل كتير وعندي. مسكين مسكين، بنزعل عليه. يعني لازم كل واحد يعمل له هيك شوي شدة. نو
في حدا بيصح له فرصة انه ينغسل هيك يتروح ويزهد فيها؟ قال لهم سيدنا أبو هريرة: أنتم بالسوق لساعتكم في الأسواق وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، أو متركوا السوق وراحوا على الجميع؟ وين الميراث؟ وين الورثة؟ وين الورثة ناخذ منها شقفة من الجبة، شقفة من هيك فهموا الميراث. يطلعوا ما لقوا في الجامع غير حلقة حديث، حلقة قرآن، حلقة. قالوا له لسيدنا أبو هريرة: ها قاعد عم تعمل لنا، وين الورثة؟ كني توزعت كلها. قال له: هذا هي الورثة. تحسبت الورثة شقفة من اللفة وشقفة من الجبة وشقفة من القميص وشقفة، هذا اللي فهمته. أما الميراث الحقيقي هذا العلم، هذه الأنوار، هذه الأحوال، توجه إلى الله، الإخلاص، أحوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله. الله يا جماعة أنتوا في نعيم، لكن أولا علينا نحتفظ مزبوط بهالنعيم: لئن شكرتم لأزيدنكم. والأمر الثاني ما نحرم غيرنا، لكن مشكلة إذا الواحد عم يحرم حاله كمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع علينا بسر الفاتحة.